هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، القدس وغطرسة التهويد. نحاول الوقوف مع حضراتكم مستمعينا الكرام عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعد نداء غزة سوف نستمع وإياكم إلى تقرير في إطار الحديث، ونستضيف رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي. وبعد الفقرة الحوارية مستمعين الأكارم سوف ننتقل بكم إلى فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. اسمحوا لنا في البداية مستمعين الأكارم أن نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة علياء صالح، نستمع إليها.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. طالبت وزارة الصحة الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي عقدته داخل حاجز بيت حانون شمال القطاع بضرورة دخول الأجهزة الطبية والتشخيصية ومحطات الأكسجين التي يمنع الاحتلال دخولها منذ أشهر طويلة، بالإضافة للسماح بدخول مواد وأدوات الصيانة كي تتمكن من التعامل مع الموجة الرابعة من جائحة كورونا المتوقع أن يرتفع خلالها منحنى الوباء في ظل شح الإمكانات ونقص المعدات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
في ظل تزايد التحذيرات من تصاعد المنحنى الوبائي في قطاع غزة، خاصة بعد دخول الموجة الرابعة من جائحة كورونا، يساور القلق وزارة الصحة الفلسطينية التي تطالب بمدها بالأجهزة المخبرية والتشخيصية ومحطات الأكسجين، بالإضافة إلى أدوات الصيانة اللازمة التي يمنع الاحتلال دخولها منذ أشهر طويلة.
اليوم على مرأى يعني ومسمع العالم يمنع دخول أجهزة حساسة مهمة جدا لعملية التشخيص ومتابعة المرضى اللي هم الكوفيد، في ظل انه العالم ينتفض لسيطرة على هذا اللي هو الوباء اللي هو أوميكرون، الذي ينتشر 5 أضعاف قدرته على الانتشار من الطفرات السابقة الألفا الدلتا وبيتا.
منع إدخال الأجهزة وعدم السماح للمرضى بتلقي الخدمة العلاجية يندرج ضمن انتهاكات حقوق المرضى، وفيه مخالفة واضحة للقوانين الدولية، فيما يطالب حقوقيون بضرورة التدخل للضغط على سلطات الاحتلال لرفض القطاع بما يلزم من احتياجات طبية.
المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل من أجل السماح بتدفق كافة الاحتياجات الإنسانية ومن ضمنها الأجهزة الطبية والأدوية إلى قطاع غزة، وأيضا مطالب بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل السماح بسفر المرضى للوصول إلى العلاج في الخارج.
وعلى وقع هذه الأزمات أطلقت وزارة الصحة بغزة صرخة استغاثة من داخل حاجز بيت حنون شمال القطاع للتحذير من خطورة الأوضاع الصحية ومدى حاجة المشافي للأجهزة اللازمة مع تحميل الاحتلال المسؤولية عن تبعات هذه الأزمة.
بعض الأجهزة تتواجد داخل قطاع غزة ويراد إصلاحها خارج قطاع غزة، أجهزة مناظير وأجهزة عظام يتم منع أيضا إخراجها للإصلاح، وبالتالي هو يمنع دخول أجهزة نحن بحاجة لها جديدة، ويمنع إخراج الأجهزة المتعطلة من أجل الإصلاح، ويمنع أيضا خروج معظم المرضى والعديد من المرضى من هذا المعبر، وكثير من المرضى تم اعتقالهم والتحقيق معهم في هذه النقطة. وبالتالي يعني هذه المرة نحن تعمدنا أن يكون هذا اللقاء داخل معبر بيت حنون لنحمل هذا الاحتلال المسؤولية الكاملة فيما يحدث لأي أي شيء يمس هؤلاء المرضى، لأنه هذا استهداف مباشر لمرضى فلسطين المحاصرين داخل قطاع غزة.
فالمشهد الإنساني في قطاع غزة المحاصر يحتاج اليوم إلى كل جهد ممكن من أجل تمكين القطاع من عبور الموجة الرابعة من جائحة كورونا بسلام.
نشكر الزميل مراد ناصر على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور إبراهيم عباس، نستمع معا.
دكتور إبراهيم، مؤتمر لوزارة الصحة الفلسطينية داخل حاجز بيت حنون أطلقت فيه صرخة بدخول معدات وأجهزة طبية، كيف هو الوضع الحالي في المستشفيات، وماذا لو لم يسمح الاحتلال بدخول هذه المعدات، ما هي تداعيات هذا الموضوع؟
نعم، يعني في ظل هذا الوقت يعني فعلا الذي يقف فيه العالم في مربع الاستنفار الموجه المتحور الجديد من فيروس كورونا اللي هو أوميكرون، ونشغل في التجهيزات والبنى التحتية، مع أنه هذا العالم يمتلك أنظمة صحية قوية ويعني جاهزة من ناحية كل الموارد الصحية والبشرية وغير ذلك، يرتكب هذا الاحتلال وما زال مصر على إعاقة يعني دخول جملة من هذه الأجهزة التشخيصية الطبية البحتة التي تساعد في يعني تعزيز جهوزية المنظومة الصحية في قطاع غزة، التي أصلا تعاني من تداعيات وتحديات ومعوقات كبيرة نتيجة الحروب المتكررة على قطاع غزة واستنزافها بشكل كبير، وأيضا يقوم هذا النظام الصحي بإعالة ما يفوق 150 ألف عائلة بدون مقابل. هذا فعلا هذا النظام الصحي المثقل أصلا ويعاني من تحديات كبيرة، ما زال هذا الاحتلال يتعمد لانهياره تماما حتى يصبح عاجزا لتقديم أي خدمات طبية لمرضى قطاع غزة، ناهيك عن منعهم سفرهم من خارج الحدود لتلقي اللي هو حقوق من اللاجئية خارج قطاع غزة. فعلا هناك ممارسات لا أخلاقية ولا إنسانية من قبل هذا الاحتلال الذي يعني مصر على تدمير هذا النظام الصحي. آخرها كان مصرا على عدم إدخال بعض الأصناف من الأجهزة الطبية التشخيصية محطات الأكسجين قطع الغيار لإصلاح نفس الأجهزة في قطاع غزة موجودة، وعدم إخراج جملة من هذه الأجهزة لإصلاحها خارج قطاع غزة. يعني فعلا المؤامرة يعني مكتملة الأركان.
طيب دكتور إبراهيم، ماذا عن منظمة الصحة العالمية المؤسسات الدولية، هل تواصلتم معها للضغط على الاحتلال من أجل إدخال هذه المعدات؟
كان هناك مؤتمر تم التواصل مع WHO لمنظمة الصحة العالمية، تم مناشدة اللي هو المنظمات الحقوقية الإنسانية، كان فعلا هناك ضغط الاحتلال، أدخلوا 6 أجهزة تقريبا أشعة ثابتة، وما زال الاحتلال مصر على عدم إدخال الأجهزة المتحركة. هذه الأجهزة هي يعني مهمة جدا، وأجهزة CT التي يمنع دخول قطع الغيار لدخولها قطاع غزة، وهي أجهزة مهمة جدا لتشخيص اللي هو مرضى الكوفيد، متابعة حالة المرضية اللي هو مضاعفات كوفيد. وكما تعلمون أن هذا يعني الأوميكرون الآن الطفرة الجديدة هي تقريبا الآن في غزة تقريبا 70% من العينات المخترية الموجبة تقريبا أوميكرون يشكل 70% من هذه الفحوصات، يعني أصبح موجودا سريع الانتشار 5 أضعاف عن فهذا كله يعني يريد متابعة من خلال الفحوصات المخبرية، من خلال اللي هو أجهزة التصوير والتشخيص المتابع من في الأشعة. هذه الأجهزة وأدوات التشخيص مهمة جدا لأخصائيين المعالجين حتى يستطيعوا يتابعوا الحالات المرضية للحالات المنونة في أصلا في الأنات المركزة وأقسام العظام والأورام والفرز التنفسي وغير ذلك، حتى لا يعني يتعرضوا إلى مضاعفات خطيرة ومن ثم يعني إلى حالات يعني حرجة. ففعلا عدم إدخال هذه الأجهزة يصبح هناك يعني أزمة حقيقية قد تعصف يعني وتعيق يعني تقديم الخدمات الصحية بالشكل المطلوب في لمرضى قطاع غزة.
الدكتور إبراهيم عباس مدير وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة الفلسطينية كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور إبراهيم عباس، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء علياء صالح ومراد نصر وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لمدير وحدة التصوير الطبي في مستشفيات قطاع غزة الدكتور إبراهيم عباس.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواعي والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. القدس وغطرسة التهويد محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي يعنيه مراكمة الاحتلال مشاريع هيكلية تستهدف القدس؟ مانع انعكاس المشروع الجديد شرق المدينة على التواجد الفلسطيني فيها؟ وكيف سيتم التعامل فلسطينيا مع مخططات الاحتلال على مستوى القدس؟ القدس وغطرسة التهويد محور حادثنا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. أعلنت سلطات الاحتلال عن خريطة هيكلية تنظيمية لمشروع استيطاني جديد يشمل إنشاء مطمر للنفايات وحديقة تلمودية على 500 دونم من أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة. وسيمنع المخطط الجديد التواصل السكاني الفلسطيني في المنطقة في الوقت الذي يمهد فيه لربط مستوطنات القدس والضفة استكمالا لما يعرف بمشروع A1. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
لا تكف السلطات الإسرائيلية عن خلق الذرائع لسلب أراضي الفلسطينيين في القدس المحتلة. القضية هنا غير خاضعة للنقاش، لكن جديدها ما أظهرته خريطة هيكلية تنظيمية كشفت عنها مؤخرا بلدية الاحتلال، تشمل مصادرة 500 دونم من أراضي بلدات العيسوية وشعفاط وعناتا لإقامة مكب للنفايات وحديقة توراتية. عنوان المشروع لا يلغي حقيقة كونه مخططا استيطانيا الغاية الأساسية منه السيطرة على مزيد من المساحات الفلسطينية، كما أن اختيار المحيط الفلسطيني مكانا لطمر النفايات تشتم منه رائحة توجه إسرائيلي لخنق القرى والتضييق على المواطنين ضمن مساعي تهجيرهم. من الناحية الاستراتيجية لا شك أن هناك هدفا خفيا للخطة يتلطى خلف التمهيد لها، بمعنى أن سلطات الاحتلال ترى في المشروع خطوة أخرى على طريق تقطيع أوصال القدس وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها لتأمين تواصل جغرافي يربط بين المستوطنات، ترجمة لمخطط إيوان الاستيطاني. ومما يسترعي الانتباه إصرار الاحتلال على المخطط بعد 3 سنوات من تجميده نتيجة الاعتراض الواسع عليه، وهو ما يؤكد أن تل أبيب مصرة على تمرير المشروع كجزء من السياسات الممنهجة الرامية إلى تهويد القدس بعد سنوات من تجاهل منظم للحاجات التطويرية للأهالي مقابل الدفع بمخططات استيطانية تحت غطاء تطويري.
شكر الزميل رمزي دلول مستمعينا مستمعاتنا على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وعن استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين بهدف التهويد للمدينة المقدسة وأهدافه الاستيطانية. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد همة الأستاذ ناصر الهدمي. أرحب بك يا أستاذ ناصر في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا لانضمامكم إلينا وأتاحت الفرصة في هذه الدقائق. سيدي الكريم، يجري الحديث اليوم عن خريطة هيكلية تنظيمية لمشروع استيطاني في القدس يقضم 500 دونم من أراضي المواطنين شرق القدس، ما الصورة الحقيقية لهذا المشروع وأي المناطق يتم استهدافها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والجمهور المشاهدين.
حياكم الله.
حقيقة أخي الكريم، استخدم الاحتلال منذ اللحظة الأولى الاحتلال لمدينة القدس سواء القسم الشرقي منها أو القسم الغربي،
نعم،
استخدم موضوع التخطيط المديني من أجل السيطرة على السكان ومنع المقدسيين من البناء على أراضيهم ومن أجل سرقة الأرض الفلسطينية. هذا الأسلوب ليس حديثا، أسلوب استخدمته سلطات الاحتلال منذ اليوم الأول للاحتلال. لذلك نرى أن الاحتلال، نعم، هو يقدم المشروع على أنه مشروع مهني تنظيمي، الهدف منه تنظيم استخدام الأراضي وفق مصلحة الجميع، ولكن حقيقة الأمر هو السيطرة على الأرض ومنع المقدسيين ومنع القرى المقدسية
صحة وسلام
التمدد والتوسع الطبيعي. فهو يسيطر على الأراضي، يمنع السكان من الحصول على رخص بناء، يهدم بيوتهم إذا بنوا على أراضيهم من دون هذه الرخص، ويحول الأراضي إلى البؤر الاستيطانية وإلى الجمعيات الاستيطانية في المكان. لذلك نعم، نرى أن الاحتلال اليوم يقدم خارطة جديدة لمنطقة هو قصر معها ولم يقدم لها خارطة هيكلية في السابق تنظم بناء السكان، اليوم يقدمها من أجل أن يسرق أرضهم وأن يقدمها على أساس منفعة للجميع ومكب للنفايات.
يعني كثيرا ما تردد أسماء البلدات العيسوية، شعفاط، عناتة في مشاريع الاستيطان، اليوم يعاد ذكرها في المشروع الجديد. أستاذ ناصر، يعني ما المكان التي تحتلها هذه البلدات ولماذا استهدافها من قبل الاحتلال؟
يعني هذه البلدات بلدات تمتلك العديد من الأراضي، ولو سمح لها الاحتلال لاستطاعت أن تتوسع بشكل كبير، وهذا أمر يخشاه الاحتلال. الاحتلال يريد من المقذفين أن يهجروا المدينة، أن يخرجوا خارج حدودها، أن لا ينجبوا وأن لا يبنوا أسرا جديدة، ولكن المقذفيون مصرون على البقاء في مدينتهم، مصرون على أن يتكاثروا وأن يكونوا شوكة في حلق الاحتلال. لذلك نرى أن الاحتلال يستهدف هذه البلدات ويسرق أراضيها، يعني قرية العيسوية وعناتة وحزمة هي قرى تم سرقة أراضيها وتحويلها للبناء الاستيطاني، بني على أراضيهم مستوطنة بسكات بئيس الجاثمة كما قلت على أراضي هذه القرى، ولم يسمح لأهالي هذه القرى بأن يستخدموا أراضيهم. يعني الناظر إلى الخارطة الجوية لهذه القرى يرى أن حول هذه القرى العديد من الأراضي الفارغة، مساحات شاسعة، ولكن ممنوع البناء فيها لأن الاحتلال يمنع ولا يقدم خرائط هيكلية تنظم البناء فيها، وهو بالتالي يحولها للبناء الاستيطاني.
نعم، يعني الديموغرافيا الفلسطينية مستهدفة دائما أستاذ ناصر. نعم. في مشاريع الاستيطان والتهويد، ماذا مكانتها اليوم حقيقة وعن هذه المكانة في ظل المشروع الجديد؟
شك أن الديموغرافيا الفلسطينية مشكلة بالنسبة للاحتلال، وقد رأينا وقفات المقدسيين سواء في مواجهة باب الإسباط في موضوع البوابات الإلكترونية، في موضوع باب الرحمة، في كل ما يخص المسجد الأقصى المبارك وكل ما يخص الأماكن الوطنية في مدينة القدس. الديموغرافيا تشكل عائقا أمام مخططات سلطات الاحتلال التهويدية، لذلك نرى أن الاحتلال يستهدف بشكل كبير، وهو يعني يعتبر نفسه فاشلا في السيطرة عليها، لأنه يعني إذا رجعنا إلى الوراء حينما قدمت الإحصائية لرئيسة وزراء الاحتلال السابقة جولدا مائير بأن نسبة المقدسيين في المدينة المقدسة تشكل 23%، قالت أنا أستطيع أن أتعايش مع هذا الرقم. اليوم نرى أن الرقم أصبح 40%، والمدينة أصبح سكانها يصلون إلى 1,000,000 نسمة، مما نتحدث نحن الآن عن 400,000 مقدسي، نعم يشكلون عائقا بالنسبة للاحتلال ويشكلون رقما صعبا.
نعم، وهناك إشارات إلى أن المشروع الهيكلي الجديد يفصل شرق الضفة عن غربها، ماذا في التوضيح وما الصورة الحقيقية التي سيتم يعني إنتاجها عن فصل شرق الضفة عن غربها؟
نعم، يعني هم أكثر من مشروع يقدم الاحتلال ويعمل على أكثر من صعيد. إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الجهة من الضفة الغربية، هناك مشروع ما يسمى بالE1 الذي سيفصل الضفة الغربية من شمالها وجنوبها، وكذلك هذا المشروع الذي يسد الثغرة ما بين القرى الثلاث التي ذكرناها العيسوية، عناتة، وحزمة، يجعل نعم هناك عائقا بين التواصل الجغرافي سواء بين هذه القرى بعضها ببعضا أو بينها وبين عمق مدينة القدس. لذلك نعم الاحتلال يريد أن يفتت الأحياء المقدسية، يجعلها على شكل جزر محاطة بالاستيطان المتوغل بينها كالسرطان، ويمنع أي نوع من أشكال التواصل من أجل السيطرة على تحركات السكان ومنع السكان من نجدة بعضهم بعضا في حال تم اقتراف جريمة بحقهم من قبل القطعان المستوطنين.
طيب، هل من ردود فعل يعني على الصعيد الرسمي الفلسطيني بهذا الصدد؟
للأسف، فإن القدس ليست على أولويات الصعيد الرسمي الفلسطيني، القدس ليست على يعني في أجندة السلطة في رام الله، يبدو أن القضية بالنسبة لهم منتهية وأنهم يسعون إلى مكاسب شخصية لرجالات هذه السلطة. أما موضوع القدس الذي يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى وقفات رجولية، فهم يعني بعيدون كل البعد عن هذا الأمر. للأسف لا نجد إلا شجب واستنكار، ويبقى التنسيق الأمني سيد الموقف، يبقى التعامل مع الاحتلال سيد الموقف.
نعم، لنتساءل عن إمكانية مواجهة المخططات الاستيطانية والتهويدية في القدس. أستاذ ناصر، ماذا عن هذه الإمكانية؟
المقدسيين ليس لهم إلا أنفسهم، ليس لهم إلا أن يقفوا في وجه الاحتلال ومخططاته بأجسادهم العارية. التوجه إلى المؤسسات الدولية أمر ممكن، ولكن نحتاج إلى قيادة مخلصة، نحتاج إلى قيادة مستعدة أن تضحي بكل شيء من أجل أن تجرم الاحتلال وأن يدفع هذا الاحتلال الثمن، وكذلك إلى مؤسسات دولية منصفة لا منافقة تنافق للاحتلال وتدعمه، ويعني لا تقوم إلا بالشجب والاستنكار والتعبير عن القلق.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ ناصر الهدمي، كنت معنا في هذا البرنامج، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد مؤسسة همة، شكرا لكم.
أهلا وسهلا، حياكم
من جديد. مستمعينا الكرام، في هذا البرنامج فلسطين اليوم ومحور حديثنا في هذا اللقاء، حيث كنا واستمعتم إليه عن القدس وغطرسة التهويد، وقد استضفنا رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد مؤسسة همة الأستاذ ناصر الهدمي، وتحدثنا معه عن هذه الخريطة الهيكلية التنظيمية لمشروع استيطاني في القدس الذي يقضم 500 دونا من أراضي المواطنين شرق القدس، وهذه السياسة القديمة الجديدة التي يتبعها الاحتلال مع شديد الأسف في غياب دور الصعيد الرسمي الفلسطيني وكذلك المؤسسات الرسمية التي يجب أن تكون منقذة دولية وتقف أمام هذا الكيان المتغطرس، ولكنها تنافق حقيقة مع المحتل وتسانده في سياساته في كل شيء، وكذلك عدم وجود قيادة مضحية ومخلصة للمشروع الفلسطيني كي يقف أمام هذا المشروع الهيكلي الجديد الذي يبتغيه الكيان المحتل، ولربما في تغيير عن الديمغرافيا الفلسطينية التي تستهدف أو هي تكون مستهدفة دائما لعدم توسعة الفلسطينيين والمزيد من أبناء الشعب الفلسطيني. لكن الإمكانية في مواجهة المخططات تبقى على يد الشعب الفلسطيني ومقاومة هذا الاستيطان عبر نضاله مع الكيان المحتل الذي لا زال يضرب كل القوانين الدولية عرض الحائط في مجالات مختلفة. بإمكانكم مستمعينا ومستمعاتنا أرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989 1548990950 مع الشكر الموصول للأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد همة، كان معنا وتحدث إلينا عبر الهاتف قبل. أما في إطار الفقرات الإنتاجية مستمعينا الكرام في هذا البرنامج سوف ننتقل بكم لكي نستمع إلى فقرتنا مع الشهداء. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
شهيد العيد، شهيد التضحية والفداء، نشأ نشأة دينية عشق الشهادة بصدق وأحب الجهاد والمقاومة، فارس صنديد لا يهاب الموت. إنه الشهيد حمزة سالم أبو طيور، لم يترك ساحة من ساحات الوغى إلا وكان مشاركا فيها لصد من يحاول الاعتداء على أرضه. في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة كنا على موعد مع عائلة الشهيد لتحدثنا عن حمزة المجاهد والشهيد، وكانت البداية مع الأب الذي حمد الله أن جعل من أبنائه شهداء. يقول الوالد:
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي وهب لي أن رزقني ولدا وكان شهيدا، وإن شاء الله عز وجل يتقبله الله سبحانه وتعالى من الشهداء وأن يشفعني فيه إن شاء الله رب العالمين. ولدي حمزة منذ نعومة أظفاره وهو متربي على الدين والإسلام والحمد لله رب العالمين، حيث أن حمزة كان يرافقني دائما في جميع الصلوات، وكان يدرس في مدارس تحفيظ القرآن الكريم والحمد لله رب العالمين، وحفظ من القرآن ما يقارب 10 أجزاء والحمد لله رب العالمين. أيضا كان دائما يرافقني في الرحلات الإيمانية مثل الحج والعمرة، حيث أننا كنا في السعودية نعمل هناك، وكان هو أول أولادي والحمد لله رب العالمين، وكان دائما يرافقني في جميع رحلات عبادتي، وهذا شكل شخصية حمزة، حيث أنه عندما رجعنا إلى أرض الوطن والحمد لله كان حمزة ملتزما في المساجد وكان يرافق الناس الأتقياء.
كان أحب أبنائها إليها، تقول الأم الصابرة المحتسبة وترى فيه كل الصفات الطيبة.
حمزة الحمد لله كان ابن البكر، كان أحب أولادي إليه، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بشهادته، كان ولد مطيع عن جد يعني، وحتى لو ما بيقدرش يعمل لك الحاجة يقول لك حاضر. كان بداية طفولته يعني نشيط وشاطر، بحب الصلاة، مواظب على الصلاة.
كان يدرك الوالد ما يقوم به حمزة بشكل عام، وكأنه يسارع الخطى نحو الشهادة.
بالنسبة لحياته الجهادية كنت أعلم أنا علم اليقين أنه انضم إلى صفوف المقاومة الإسلامية، وهذا كان يعني ليس عندي اعتراض على هذا الأساس، ولكن كنت خائف دائما أنه ينضم إلى أناس يعني ليس على خط الدين والجهاد، ولكن عندما علمت أنه في خط مجاهدين إسلامي قبلت هذا الكلام يعني، وكنت أساعده في ذلك. كنت حاسس في الفترات الأخيرة يعني بعد استشهاد الأخ عمار شاهين رحمة الله عليه، شعرت أن هذا الولد لأنه كان من أعز أصدقائه، شعرت أنه أصبح يرغب الشهادة بشكل فظيع، يعني حيث أنه كان يحب أن يستشهد بأي صورة من الصور، تأثر باستشهاده وكان كل اجتياح يكون في منطقة الوسطى بشكل عام كان يخرج دائما على فورا ويذهب، وعندما يرجع يكون حزين لأنه لم يختاره الله عز وجل من الشهداء.
كانت الأم تعد له ما يلزم للرباط، حيث كان يرابط مع إخوته على مقربة من أماكن التماس مع الاحتلال.
حمزة أصلا أنا كنت بحضر له أغراضه، يعني لما كان بده يروح يرابط يعني كنت أحضر له، حضر له ملابسه، حضر له اللثمة، أحط له مفتاح الباب على أساس يعني ما يزعجش ناس في طلعته في نزلته، حضر له مفتاح وكل حاجة، أضبط له كل حاجاته، عارف يعني أنه بطلع برابط بروح بيجي. والحمد لله قبل ما يستشهد بحوالي 4 أيام 5 هيك كان رايح قصف صواريخ هاون، إحنا يعني ما كناش عارف. أنا طلع الفجر يومتها وأبوه بسأل وين رايح يا حمزة، قال هيني جاي، وهيني جاي يعني نمنا وهو لسه مش جاي. حمزة تقريبا بيجي حوالي الساعة 8-9 هيك قال هو جاي. يومتها ما حكيت أنا، ما دقيت الشعار معاه يعني وين أنت كنت ولا إشي. بعد يومين اللي هو بقول لي عارفه وين كنت لما أنا الصبح طلعت؟ قلت له لا. اللي هو بقول لي إحنا كنا بنقصف صواريخ. يومتها عن جد يعني أنا تهيأت لشهادة حمزة، لأنهم كانوا بضربوا اليهود، كل واحد بضرب صواريخ يقصفون. قلت خلاص هالمرة الله سلمهم، المرة الجاي يعني الله أعلم يمكن يرجع حمزة يمكن ما يرجعش.
وصل الشهيد حمزة أبو طيور مشواره الجهادي إلى أن كانت النهاية وتحقيق الأمنية التي لطالما تمنى، يقول رفيق درب الشهيد عن ذاك اليوم.
في يوم 20/12/2007 توغلت قوات صهيونية إلى منطقة المغازي وبالتحديد شرق مخيم المغازي، فجاء الاتصال إلى الشهيد حمزة رحمة الله عليه من رفيق دربه وأخيه الشهيد سامر أبو سيف بأن هناك قوات صهيونية قد توغلت في مخيم المغازي، وبسرعة يعني توجه إلى منطقة البريج. فكانت نقطة التقاء الشهيد المجاهد حمزة رحمة الله عليه مع الشهيد المجاهد سامر أبو سيف شرق مخيم البريج، حيث التفوا بعد ذلك من منطقة شرق المغازي وتقدموا من خلف القوات الصهيونية الخاصة. المجاهدون في داخل المعركة شاهدوا عدد كبير من مروحيات وطائرات أباتشي وطائرات زنانات للجيش تحلق بشكل كثيف، وأخذت تطلق قذائف وصواريخ بشكل كثيف في أرض المعركة، حيث اشتد الاشتباك واشتدت وتيرة إلقاء القنابل وإطلاق قذائف الار بي جي.
استشهد حمزة، وكان الأب والأم يدركون أن لحظة الاصطفاء تقترب وأن حمزة مفارق. يقول الوالد
آخر لقاء كان معه يوم استشهاده، وهي يمكن من المرات القلائل التي كنت أجتمع فيه مع حمزة، كنا يعني يوم ثاني يوم العيد، وهو المرة الوحيدة الذي يذهب معي إلى جميع الأقارب والأرحام. يعني عندما طلبت منه أن يذهب معي لبى النداء بسرعة، وكأنه كان فعلا كان على موعد مع الشهادة.
وهكذا يرتقي الشهيد حمزة أبو طيور بعد حب خالص للجهاد والاستشهاد في سبيل الله مقبلا غير مدبر. فهنيئا لك الشهادة يا حمزة.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد حمزة أبو طيور. هنيئا لك الشهادة يا حمزة.
Thank you. رجع الخير يا عين لا تدمعين فوق كتاب رفقاك ومحبينه رجع الخير يا عين لا تدمعين فوق كتاب رفقاك ومحبينه رجع الخير يا الله غدر يجيبوا هالشاهين دمات ودين علينا حب دماته بقلبنا حي رجع الخير يا عين لا تدمعي رفوق كتاب رفقاك ومحبين رجع الخير يا عين لا تدمعي رفوق كتاب رفقاك ومحبين رجع الخير يا يوم ما زال يدين هالشهيد دماته
خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه وعن أعادي نيران تشويهم شيء
رجع الخير يا عين لا تدمعي رفوق كتاب رفقاك ومحبين رجع الخير يا عين لا تدمعي رفوق كتاب رفقاك ومحبين رجع الخير
يما شفنا وين تصاوب يما بخدر وكبة وحارب يما شفنا وين تصاوب يما بخدر وكبة وحارب مشيين هو بينا بالعدل ضي.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا ومستمعاتنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، في أمان الله.